اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك بحث من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام، تعرض له الآخوند رضوان الله عليه، ومحصل هذا الكلام هو أن النحاة يقولون بأن الأفعال تدل على الزمان، الأفعال يقولون تدل على الزمان، حتى قرأنا في عليكم السلام في الآجرومية وغير الآجرومية، قرأنا أن الحدث إن اقترن بزمان فهو ماذا؟ فهو فعل، وإن لم يقترن هو اسم. إذن الفارق بين الاسم وبين الفعل ما هو؟ الفارق هو الاقتران بالزمان وعدم الاقتران بالزمان. فالفعل إذن هذا المهم أي تقوله، الفعل إن اقترن الحدث إن اقترن بزمان فهو فعل، إذن الفعل مأخوذ فيه الدلالة على الزمان. الآخوند هنا يريد أن يقول أنا أريد إزاحة هذه الشبهة من أذهانكم، هذا غلط من النحاة، اشتباه، فإن الفعل لا يدل على الزمان. قلنا هذا الكلام تعرض له الآخوند استطرادان، سقد واحد يقول شيخنا استطرادان همات ما إلى وجه، استطرادا ما تمان يتحقق، شلون استطرادا يعني شلون استطرادا؟ عليكم السلام ورحمة الله. وجه الاستطراد هذا أنه في الدرس السابق بينا، في آخر درسنا السابق اذكرنا أن الأفعال خارجة من المشتق الأصولي لأنها لا تدل على الذات، على ذات متلبسة بمبدأ، فهي خارجة. فإذا تعرضنا في الدرس السابق إلى الفعل قليلا وأن الفعل خارج من المشتق الأصولي، حسا هنا من باب بعد بليغ، وما دام تعرضنا للفعل وقلنا خارج من المشتق الأصولي سألان لا بأس، هذا اليوم من باب كلام يجر الكلام نقول بأنه بل النحاة قالوا الفعل يدل على الزمان ونحن لا نقبل ذلك، بل ما نقبل هذا الشيء، فهذا من باب كلام يجر الكلام بأدنى مناسبة بما تعرض، وإلا هذا أصلا ما على ربط هذا البعد بما سبق. على أي حال هذا كيف ما كان يقول الآخون دلالة الفعل على الزمان باطل، وذلك أولا يقول لو أخذنا فعل الأمر يقول أولا الفعل مركب، يقول أولا الفعل مركب من مادة ومن هيئة، فمثلا اغرب مركب من مادة وهي ماذا المادة؟ الضاد والراء والباء، تدل عليه من؟ على الحدث. ومن هيئة، هيئة من؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومن هيئة، هيئة من؟ هيئة افعال، تدل عليه من؟ على الحدث. ومن هيئة، هيئة من؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومن هيئة، هيئة من؟ هيئة افعال. فإذا كان مركب من أمرين مادة وهيئة حينئذ نقول إذا كان الفعل دال على الزمان فما هو الذي يدل على الزمان؟ هل المادة؟ ما عاد قلنا ما تدل إلا على الحدث أو الهيئة، هيئة لا تدل إلا على طلب الفعل، هيئة إفعال لا تدل إلا على ما على طلب الفعل أو طلب الترك. إذا قلنا لا تضرب، إذا قلنا اضرب تدل على طلب الفعل، إذا قلنا لا تدل على طلب الترك. هذا الدليل الأول. فإذن خلاصة الدليل الأول أن يقال بأنه إذا كان الفعل دالا على الزمان فيحتاج إلى ما يدل، فيحتاج إلى شيء يدل على الزمان. أما المادة أما أخو شيء ثالث بعد أكو في الفعل ما أدري، قل لي إذا شيء ثالث أكو، قل لي إذا أكو. المادة تدل على الحدث على الطبيعة، الهيئة لا تدل إلا على طلب الفعل أو الترك. إذن دلالة على الزمان لا توجد في الفعل وإلا لكان دال عليه. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل الأول وإن ساقه صاحب الكفاية كدليل في فعل الأمر فقط، ذكر لفعل الأمر فقط، مثل ماذا؟ اضرب ولا تضرب للأمر والنهي، لم يسقه لم يذكره في الفعل الماضي والمضارع، ولكن بالشكل الذي بيناه هو ما لم يبينه الآخر بهذا الشكل اللطيف الذي أنا بينته. إذا عبارة نقرأ بهذا الشكل اللطيف الذي بيناه، هذا الدليل يشمل أيضا فعل الماضي والمضارع. في فعل الماضي هم أيضا كذلك، نقول مركب المادة وهيئة. الفعل مادة تدل على الطبيعة، الهيئة تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، على النسبة، أصل النسبة على أي حال. وهذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو أن يقال بأن الفعل لو كان يدل على الزمان يلزم أن استعمال الفعل يكون مجازا لو أسندناه إلى غير الزمانيات. الزمانيات يعني شنو المقصود منها؟ ما يقع في الزمان يسموه زماني، مثل زيد وعمر وبكر، هاي تقع في الزمان، والكتاب والدفتر والمسجل والفرش والدار، ذني الأمور كلها واقع ماذا؟ في زمان. فنقول لو أسندنا الفعل إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات قلنا ما يقع في الزمان يعبر عنه زماني نسبة إلى الزمان، يلزم المجاز في صورة أسناد الفعل إلى غير الزمانيات. غير الزمانيات ماذا؟ إما نفس الزمان وإما المجردات عن مجردات عن الزمان، مثل الله عز وجل، ولا يقع في زمان الله عز وجل، مجرد عن الزمان لا يقع في الزمان على أي حال. يلزم المجازية لو أسند الفعل إلى الزمان بأن قلنا مضى الزمان، مضى الزمان، أنا بعد يكون نجرد لو كان كلمة مضى مشتملة على الزمان تدل على الزمان الماضي، لازمه أن هذا الزمان الذي مضى وقع، أين وقع؟ وين وقع؟ في الزمان الماضي. يعني الزمان وقع وين؟ وهذا هو ميز الزمان، لا يقع في الزمان. فيلزم أن نجرد كلمة مضى، أن نجردها من الزمان، يعني جزء معناها نسلبها من جزء معناها، أو جزء معناها نسلبه منها، فيلزم استعمال مضى في جزء معناها لا في تمام معناها، فيلزم المجازي فيها، يعني المجاز معنى واستعمال الكلام في غير معنى الموضوع له.
كل الزمان مضى،
مضى
قصد
الزمان
جزء من الزمان اللي هو
مثلاً السنة مضت، والسنة ما مضت بالعام. كيف ما كان السنة ما مضت كذلك السنة، هو بريخ صحيح السنة. السنة كيف ما كان هي لا تقع في الزمان، نفس السنة هي تقع في الزمان، هو نفس الشرمية في السبعة
سواء كل الزمان أو دقيق، دقيق لا تقع في الدقيق، شلون ماذا؟
هذا وهكذا لو أسندت الفعل ماذا إلى المجردات عن الزمان، أقول علم الله، علم الله، شهد الله أني ما سويت فلان شيء، لم أفعل كذا، علم الله، علم الله.
إذا الفعل يدل على الزمان يعني معناه علم الله وقع عين
في الزمان الماضي، مع أن الله عز وجل هو عالم دائما، لا في الماضي لا في زمان ماضي لا في زمان مضارع. لا تقول علم الله وأصلا لا يقع في الزمان، علم الله دائما موجود.
فالمقصود أنه إذن يلزم تجريد كلمة علم، من يلزم تجريدها؟
من الزمان. فيلزم ماذا؟ استعمالها مجازي سير، مع أننا لا نشعر بالمجازي.
إذن الدليل الثاني على أن الفعل لا يدل على الزمان يلزم أن يكون استعمال مجازي لو أسندناه إلى نفس الزمان أو إلى المجردات عن الزمان.
الدليل الثالث على أن الفعل لا يشتمل على الزمان أنه بلي لو كان الفعل يدل على الزمان فلا بد أي زمان يدل عليه، مثل فعل الماضي يدل على أي زمان، لا بد يدل على الزمان الماضي، مع أن الفعل الماضي أحيانا يستعمل ويراد به الزمان المضارع، فإذا هو لا يدل على الزمان الماضي. إذا كان يدل على الزمان الماضي لازمه دائما يدل على الزمان الماضي، مع أنه أحيانا ما يدل على الزمان الماضي، يدل على المضارع. مثل من؟ إذا هكذا قلت جاء زيد، يجيء زيد بعد سنة إن شاء الله يأتي زيد، وقد أكل أو ضحك أو بكى قبل نزوله من الطائرة، إيه هو يجي بعد سنة ترى، وقد أكل أو وقد بكى قبل نزوله من الطائرة، إيه لفراق تلك المنطقة مثل ما أدري شو، وإحنا نبكى لو كانت تدل على الزمان أي زمان، زمان الماضي ما له معنى هنا، لأنه أنا أقول يجيء بعد سنة وبكاء قبل النزول من الطائرة بفترة قليلة، فهذا بكاء يصير في الزمان المضارع. نعم هذا بكاء يقع في الماضي، لكن الماضي بالإضافة نسميه، أما ليس ماضي حقيقة، يعني هو ماضي بالإضافة علما إلى نزوله، إلى حين نزوله، أما حقيقة ليس بماضي. فإذا لو كان الفعل يدل على الزمان، لو كان الفعل ماضي يدل على الزمان الماضي، لا بد يدل على الماضي الحقيقي، الزمان الماضي الحقيقي، لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي أحيانا كما في هذا المثال. وهكذا المضارع لو كان يدل على الزمان فهو يدل على المضارع الحقيقي، على زمان المستقبل الحقيقي، مع أنه قد لا يدل على المضارع الحقيقي، على زمان المضارع الحقيقي. مثل من؟ لو هكذا قلت جاء زيد قبل سنة وهو يبكي حين مجيئه، يبكي، يبكي فعل مضارع، لكن هل تدل على الزمان المضارع؟ لا، وإنما تدل ماذا؟ على الزمان الماضي، يعني وهو يبكي شو وقت؟ حين مجيئه قبل سنة. هذا هو الدليل الثالث. إذن الفعل لا يدل على الزمان لهذه الوجوه الثلاثة. ثم يقول قدس سره، ثم يقول قدس سره، نعم نحن نشعر بالوجدان فرقا بين الماضي وبين المضارع وبين الاسم، يعني بين ضرب ويضرب وضرب، نشعر فرق موجود. هذا الفرق من اين اتى؟ إذا لم يكن الزمان مأخوذ من أين أتى؟ يقول ليس من البعيد هذا الفرق أتى،
من ناحية أنه في فعل الماضي أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي، تلازم الزمان الماضي، لا نفس الزمان الماضي أخذت، بل أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي. ما هي تلك الخصوصية؟ مثل خصوصية الوقوع، أخذ الوقوع، صفة الوقوع أخذت ماذا؟ في الفعل الماضي. لأجل أخذ هذه الخصوصية نشعر بالدلالة على الزمن، ولا نفس الزمن وما مأخوذ، أخذت هذه الخصوصية الملازمة، هذه الخصوصية لزمن الماضي، لأن الوقوع يلازم الزمان الماضي. وفي المضارع أخذت خصوصية، أي خصوصية مثلا مناسبة للمضارع. ما هي الخصوصية المناسبة؟ مثلا سنة كمثال، وإلا أن تقول غير شيء. مثلا خصوصية الترقب، خصوصية الترقب هاي تتناسب ماذا؟ ويا الزمان المضارع، هذه أخذت. ومما يؤيد، ثم يقول ومما يؤيد أن الفعل أخذت فيه هذه الخصوصية لا نفس الزمان، هذه الخصوصية أخذت، أنهم يقولون المضارع يدل عليه من يدل على الحال والاستقبال. لو كان الفعل قد أخذ فيه الزمان، فأي زمان أخذ فيه؟ أي زمان أخذ فيه في هذا الفعل المضارع؟ لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال حتى يكون مأخوذ. أين مأخوذ؟ زمان يعم الحال والاستقبال ما موجود عندنا حتى يكون هو المأخوذ في من؟ في فعل المضارع. فلا بد الذي أخذ في الفعل المضارع هو خصوصية ترقب، اللي صالح للانطباق على الحال وصالح للانطباق على الاستقبال. إذ لو كان المأخوذ تكرار، إذ لو كان المأخوذ هو الفعل، قلنا بأن الزمان نفسه، قلنا بأن الزمان نفسه لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا. إلا اللهم واحد منكم يقترح، يقول خوب شيخنا ها شنو يقول؟ بلي، مرة أخذ زمان الحال فوضع المضارع لزمان الحال، ومرة ثانية وضع بوضع جديد ثاني لزمان الاستقبال. يعني صار الفعل المضارع مشترك لفظي، وضع بوضعين لا بوضع واحد، حتى يصير إذا بوضع واحد شيء يسمى مشترك. ماذا الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي؟ ماذا؟ وفي المشترك اللفظي يوجد تعدد في الوضع، في المشترك المعنوي وضع واحد للجانب. فهنا نقول بأن وضع مرة لزمان الحال أخذ زمان الحال مرة، وأخذ زمان الاستقبال أخرى، وضع مرة لهذا مرة لذا. قلت هذا بعيد، فإن الظاهر أنه مشترك معنوي، يعني وضع بوضع واحد، احتمال أنه وضع بوضعين بعيد جدا. على أي حال أفهرس المطلب من الأول بصورة عاجلة. النحاة ذكروا بأنه الفعل ماذا يدل على وهو باطل لوجوه ثلاثة. الأول أنه لو كان هناك دال على الزمان، لو كان فعل يدل على الزمان لابد من وجود دال، والدال إما المادة إما الهيئة، وكلاهما بينا لا، المادة تدل على الحدث، الهيئة تدل ماذا؟ في مثل اشرب، وفي مثل اضرب ولا تضرب تدل على طلب الفعل أو طلب الترك، أما على الزمان لا تدل. ثانيا قلنا الدليل الثاني هذا، لو كان الفعل يدل على الزمان يلزم لو أسندناه إلى غير الزمانيات مثل الزمان والمجردات، يلزم تجريده عن الزمان فيلزم استعماله مع أننا لا نشعر بالمجازية والمسامحة. والدليل الثالث قال، وهذا الدليل الثالث لم يجعله دليلا وإنما أجعله مؤيدا، مؤيد، قال بأنه دليل لو كان الفعل الماضي مثلا يدل على الزمان لابد زمان الماضي الحقيقي، مع أنه لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي، أحيانا يستعمل لا بمعنى الزمان، لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي كما مثلت بالمثال. وهكذا المضارع لو كان الزمان مأخوذ فيه لابد المضارع الحقيقي المستقبل، مع أنه قد لا يدل على المستقبل الحقيقي، وإنما يكون الماضي والمضارع فيه ماضي ومضارع، ماذا؟ ماضي ومستقبل إضافي لا حقيقي في هذه الأمثلة الذي مثلتها. فإن هذا جعل مؤيد، وإنما جعل مؤيد ولم يجعله دليل. الآن أقول لعله من جهة أنه يمكن لقائل منكم يقول الماضي أخذ فيه الزمان الماضي، لكن الأعم من الحقيقي والإضافي زمان ماضي، سواء الماضي الحقيقي أو الماضي الإضافي، وهكذا المضارع أخذ فيه الزمان الأعم من المضارع المستقبل الحقيقي والكذا إضافي. ولذلك لأجل وجود هذا الاحتمال، وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، جعل هذا مؤيد. ثم قال نعم هناك خصوصية مأخوذة، نحن نشعر بالوجام بوجود فرق بين الماضي والمضارع والاسم، لا يبعد أن يكون هذا الاختلاف ناشئ من أخذ خصوصية في الماضي تلازم الزمن الماضي مثل ترى وقوع، وفي المضارع تلازم خصوصية مأخوذة تلازم المستقبل وهي خصوصية الترقب. ثم قال ومما يؤيد أن مثل هذه الخصوصية مأخوذة أنهم يقولون بأن المستقبل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لو كان الزمان مأخوذ وكيف حينئذ يدل على الحال والاستقبال، لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا حتى يكون هو المأخوذ في المضارع، فلا بد المأخوذ هو الخصوصية، خصوصية الترقب مثلا الذي صالح للانطباق على المستقبل والحال. لما إلا اللهم أن واحد يقول على أنه مأخوذ بل لم تأخذ الخصوصية، أخذ نفس الزمان المستقبل والحال، بل لكن مرة وضع لهذا مرة وضع لهذا بحيث يسمى مشترك لفظ أن هذا بعيد. طبق العبارة إزاحة شبهة، الشبهة هي ماذا حتى إزاحتها بعدين؟ قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل، قلنا هذا البحث استطراد يا أخي لا تنسى، لأن أمس قال كذا ثالثها الأفعال خارجة من المشتق، ما دام مرت كلمة فعل خنبين لك هذا همزين، ما بيننا ماذا أشياء أخرى كل ما أكو بالفعل بعد تعال بيننا إياه إذا هيك مناسبات تكفي. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، يعني بدلالته على الزمان، أي بدلالته على الزمان، الاقتران بدلالته على الزمان، أخذوا في تعريف الفعل، فقيل بأن الفعل ماذا؟ حدث مقترن بالدلالة على الزمان زائد الدلالة على الزمان، وهو اشتباه. أنا قلت لوجوه ثلاثة، ضرورة، هذا الدليل الأول، قلت ما بينا بالشكل اللي بيناه، ضرورة عدم دلالة من الضروري، بس من الضروري هذا هو قبل، هذا هو خلاص، ليش من الضروري الفعل ما يدل على الزمان؟ هذا هو ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي، يعني أضرب لا تضرب ما يدل عليه من على شيء يسمونه الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، هذا المقدار بين. لكن أنا وضحت الكذا، قلت على أنه مركب من مادة، وهي يعني هيك هو يريد يقول ما تقدر على حدث، هي أما دل الله على طلب إنشاء الفعل أو إنشاء بعد دال على الزمان ما موجود، أين الذي يدل على الزمان؟ بل ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي على عليه، يعني عليه من على الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، يقول نفس الإنشاء بالأمر والنهي وقع في الحال، يعني لما أقول اضرب هذا الإنشاء الأمر صار متى، إنشاء التكييف صار متى في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء من معنى اضرب، وإنما ماذا الإنشاء وقع في الحال، هذا الحال ظرف لصدور الإنشاء لحصول الإنشاء لا جزء من المنشأ. بس ليش تروح بعيد يا أخي؟ ونظير لو فرض على أنه واحد ماذا قال؟ قال ضرب، يخبر الآن زيد ضرب، هو ضرب قبل سنة بس الآن أقول ضرب، هذا إنشاء للإخبار، متى صار إنشاء الإخبار؟ الآن في الحال، لو كان هذا الحال جزء من المعنى لازمه يصير الحال جزء منين؟ من معنى الماضي، معنى الماضي لا يدل على الحال جزما، فهذا إنشائي وقع في الحال، لكن هذا الحال ظرف للإنشاء لا جزء من المعنى، لو كان جزء من المعنى يلزم أن يكون جزء من ضربة، معنى ضربة ماكو واحد يقول يدل على الحال، وإنما يدل على الماضي إذا يدل، وهكذا لو قلت يضرب إنشاء صار في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء منين، أو قلت ماذا جملة اسمية زيد قائم، هذا بعد أوضح إنشائي صار في الحال، لكن ما أكو واحد يحتمل، لا يوجد أحد يحتمل أن هذا الحال جزء من معنى زيد قائم، جزء من الجملة، لأن الجملة الإسمية لم يقل قائل، لم يحتمل محتمل أن الزمان جزء من معنى الأسماء، إذا نريد أن نتنزل وجزء من معنى الأفعال لا من الأسماء. على أي حال غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، بهما يعني بمن، الأمر والنهي في الحال، لكن هذا الحال إنه ليس جزء من المعنى، ظرف للإنشاء، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغير الماضي والمستقبل، بغير الماضي والمستقبل يعني بالجملة الإسمية مثلا. هناك الإنشاء يقع في الحال، لكن ذات الحال ليس جزء من المعنى، وإلا يلزم أن الماضي يدل على الحال، الجملة الإسمية تدل على الحال. أكو واحد يحتمل هذا الشيء؟ لا يا أخي يا مولانا، هذا الدليل الأول، لكن قلنا هذا الدليل الأول هو ساقه في الأمر والنهي، يعني في أضرب ولا تضرب، مع أنه يمكن جعل عام، فلأجل أنه ساق في خصوص ماذا؟ الأمر والنهي. بعدين شنو قال؟ قال بل يمكن أن نقول حتى الماضي والمضارع لا يدل على الزمان، هذا الوجه الثاني، شروعا في الوجه الثاني، بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي، غير الأمر والنهي وماذا؟ الماضي والمضارع من الأفعال ما يدل على الزمان، قلنا ولا يلزم المجازية لو أسندنا الفعل علما إلى الدليل، بل يمكن منع دلالة غيرهما من أفعال على الزمان، إلا الدل على بل الدل على الزمان من باب الإطلاق والإسناد إلى المجازية، يعني دلالة على الزمان لما نقول ضرب زيد، هذا من باب أسندناه إلى الزماني وهو زيد، زيد زمان يعني يقع في الزمان، من باب أسندناه إلى الزماني، طب الزمان يحتاج إلى زمان، فلا بد أن المقصود يعني ماذا؟ ضرب زيد يعني ضرب في الزمان الماضي، لكن هذا استفدناه منين؟ بالدلالة الالتزامية، هذا بالدلالة الالتزامية، لا الدلالة التضمنية، يعني لا أن الزمان جزء، بل من باب أسندناه إلى الزمان ولازم الزمان الوقوع في الزمان، استفدنا ماذا؟ صار استفادة خارجية بالدلالة الالتزامية، من قبيل أن أقول لك ائتني بالدوات، وأنت تستفيد أنه ائتني بالقلم أيضا، لكن هذا القلم جزء من معنى الدوات، بحيث بالدلالة التضمنية يدل على الله، وإنما هو استفدناه بالدلالة الالتزامية من باب أن الإتيان بالدوات يلزم معه الإتيان بمن؟ بالقلم، أخرج دوات ولا قلم، ما يمكن، إنعمت كذلك الإسناد إلى الزمان بما أن الزماني يقع، لما أقول أكل زيد الأكل بما أنه لابد أن يقع ماذا؟ في زمان، لابد هذا الأكل وقع في زمان أزمة مثل هو الزمان الماضي، هذا لكن استفدناه بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة التضمنية، بحيث يكون الزمان جزء المعنى، لذلك يقول بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال، يمكن منع دلالة على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد، إلا من باب الإطلاق والإسناد، ماذا؟ هاي إطلاق وإسناد إلى الزمانيات، إسناد عطف تفسير عليها من على الإطلاق، يعني من باب ماذا؟ إطلاق ومعنى ماذا؟ إطلاق هو يستعمل بمعاني، مرة يستعمل إطلاق ومعنى عدم التقييد، ومرة يستعمل بمعنى الاستعمال، هنا الإطلاق ومعنى الاستعمال، يعني من باب أنه استعملنا مسندا إلى الزمان، من باب الاستعمال مع الزمانيات تجي، فيصير أشبه شبه في التفسير. وإلا لزم القول، يعني إذا كان الفعل بنفسه يدل على الزمان يلزم هذا المحذور، يلزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد، يعني يكون نجرد من الزمان عندما نسند هذا الفعل إلى غيرها، إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات من نفس الزمان أو المجردات عن الزمان، يلزم التجريد وبالتالي يلزم المجاز، مع أننا لا نشعر بذلك. هذا الدليل الثاني انتهى. الدليل الثالث إن شاء الله يأتي بعدين، بس قبل ما ننتقل إلى الدليل الثالث يبين هذا المطلب، أنا جعلت الدليل الثالث متصل لأجل أن المنهجة تكون منهجة واضحة، أنا هكذا فعلت ولم أسلك مسلك الآخر. نعم لا يبعد أن يكون، هاي خصوصية الترقب والوقوع الآن يريد يبينها، نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى، خصوصية أخرى يعني غير نفس الزمان، تلك الخصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي بالنسبة للماضي الفعل الماضي، أو في الزمان الحال أو الاستقبال بالنسبة للفعل المضارع في المضارع، فيما إذا كان الفاعل من الزمانيات طبيعي، مثل إذا قلت أكل زيد أو يأكل زيد هذا نسبته إلى الزمانيات، لا يبعد أن نقول هنا أخذت في الأكل خصوصية تلازم الزمان الماضي مثل خصوصية الوقوع، وفي المضارع خصوصية الترقب الذي تتناسب ويا الحال والاستقبال. ويؤيد أخذ هذه الخصوصية يا مولانا، يؤيد أخذ هذه الخصوصية أن المضارع يقولون مشترك معنوي بين الحال وبين الاستقبال، ولا معنى لأن يكون مشترك معنوي إلا 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 يعني موضوع بوضع واحد للحال والاستقبال، لا يوجد إذا كان الزمان نفسه أخذه لا يوجد ماذا زمان مشترك بين المضارع بين الحال والاستقبال، فلا بد المأخوذ خصوصية، خصوصية الترقب الذي تتناسب ويا الثنين، ولا معنى له يعني لكون مشترك معنوي إلا أن يكون له خصوص معنى يعني المضارع الفعل المضارع خصوص معنى يعني معنى خاص خصوص معنى يعني معنى خاص هذا من باب جرد قطيفة تقديم الصفة على الموصوف إلا أن يبلي إلا أن يكون له معنى خاص صح انطباقه بسبب ذلك المعنى الخاص على كل منهما على الحال والاستقبال وما هو ذات ليس إلا مثل خصوص التراقب لا أنه يدل على مفهوم زمان يعرف
زيد قائمون يعني قائم الآن أو على الثلاثة لعله ما تقولون زيد قائم صالح لأن تدل عليه من زيد قائم غد زيد قائم ماذا الآن زيد قائم أمس تصلح للشمول للثلاث وكيف تصلح للشمول للثلاث إذا ما أخذ نفس الزمان نفس الزمان إذا ما أخذ بالأسماء فكيف تدل على هذه الثلاث لابد خصوصية مأخوذة مثل أي خصوصية بل خصوصية الثبوت استشفني تقول خصوصية الثبوت مثلا الذي تتناسب ويا هذه الثلاثة إذا يقول كما أن الجملة الاسمية يعني فكما كما يعني فكما لو كان يقول فكما العبارة أوضح جدا أوضح الصيف فكما أن الجملة الاسمية كسيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه صح ليش تقول يصح صح شنو صح تستعمل الماضي يستعمل هذا كثير الآخر ترى عدة يستعمل الماضي مكان المضارع في مواضع الذي أصلا ركيكة جدا سمو بعض مرات واحد يستعمل الماضي مكان المضارع ليس بركيك لنكتة مثل بلاغية أما بعض مرات لا أصلا يتخبط مثل مثل إهنان يكون له معنى صحا يصح يقول هو أوضح يصح انطباقه على كل واحد من الأزمة ما عدم دلالتها على واحد منها أصلا الجملة الاسمية أصلا ما أخذ الزمان لا تدل لا على الحال الخصوص لا على المضارع لا على كذا فكيف هي تدل على الثلاثة يصح انطباقها لابد ما أخذ خصوصية فكما أن الجملة الاسمية هكذا فكانت الجملة الفعلية مثلها شلون تعبير ركيك فكانت الجملة كما أن الجملة الاسمية كذا الضارب يكون لها معنى فكانت الجملة فقل فكذا فكانت يعني شنو فكذا الجملة الفعلية مثل الجملة الاسمية يعني كما أن الجملة الاسمية مدل على زمان وإنما ما أخذ بها خصوصية تصلح كذلك الجملة الفعلية ما أخذ بها خصوصية خصوصية تصلح تلك الخصوصية للانطباق على الزمان الماضي والمضارع في العفو الحال والاستقبال في الفعل المضارع الدليل الثالث قلنا ساقه مساق المؤيد لم يسقه مساق الدليل وبين تلكيه وهذا السابق ما قال ويؤيده أن المضارع ساقه مساق المؤيد لماذا قلت لأنه قد محتمل يحتمل أن المضارع وضع بوضعين مرة لزمان الحال مرة لزمان الاستقبال لأجل وجود هذا الاحتمال قال ويؤيده ولم يقل ويدل وربما يؤيد ذلك هذا الدليل الثالث على أن الزمان لم يؤخذ بالأفعال قلنا لو كان الزمان مأخوذ لابد بالماضي مأخوذ الزمان الماضي الحقيقي وبالمضارع مأخوذ الزمان المستقبل الحقيقي مع أنه نجد أحيانا الماضي لا يدل على الماضي الحقيقي كما في المثال الذي مثلته وهكذا في المضارع وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع ذاك الزمان الماضي أو زمان الاستقبال لا يكون ماضيا حقيقة أو مستقبلة حقيقة لا محالة لا محالة يعني قطعا يعني قطعا قد لا يكون ماضي حقيقي ولا مستقبل حقيقي بل ربما أو ربما يكون في الماضي في فعل الماضي الزمان شيكو مستقبل حقيقة يكون مستقبل وإنما يكون ماضي بالإضافة وفي المضارع يكون ماضيا كذلك كذلك يعني شنو حقيقة وإنما يكون ماضي أو مستقبل في فعل الماضي أو المضارع بالإضافة الماضي هذا ليس إضافي هو حقيقي لا مثل من كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام بعد سنة يجيني وقد ضرب قبله يعني قبل مجيئه بأيام وقد ضرب قد ضرب طيب ضرب هنا فعل ماضي مع أنها هل تدل على الزمان الماضي الحقيقي ضرب قبل مجيئه بأيام المفروض الآن الماضي إذا موجود ماضي إضافي ماضي حقيقي ما موجود وإنما الموجود ما مضارع حقيقي مستقبل حقيقي وهذا مثال إلمن للماضي الذي لا يدل على الماضي الحقيقي وإنما يدل على الزمن المضارع الحقيقي الآن راح نجيب مثال إلمن للمضارع الذي يدل على الماضي الحقيقي وقوله جاء زيد في شهر كذا جاء 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 انتهى يا أخي انتهى مجيئا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعد ذلك لكن فيما بعد ذلك الوقت من الأزمنة الماضية فيما مضى نقول وهو يضرب
فهنا عن أي ضرب لو كان يدل على الزمان يعني يكون يدل على الزمان ماذا؟ المضارع، مع أنه هنا الزمان ليس بمضارع حقيقة وإنما هو ماضي حقيقة، بل مضارع ومستقل بالإضافة جميع. فتأمل جيدا على هي. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام. إذا إحنا بحمد الله تكلمنا عن الأفعال قليلا، الآن تكلمنا الأسماء قليلا، تكلمنا عنها متى تكلمنا عنها الأسماء قليلا؟ في الدرس الأمسي وما قبل الأمسي تكلمنا عن المشتق، والمشتق هو اسم. تكلمنا عن المشتق، تكلم عن من؟ عن الأسماء. بقي حتى لا يتأذى من بقية الحرف أم شوي قليلا فلنتكلم ماذا؟ سواء إذا استطرات تكلمنا عن الفعل، استطرات هم قد نتكلم حتى هذا الاستطراد يكون عاما شاملا لجميع أقسام الكلمة لا يختص بالفعل بل يشمل ماذا؟ الحرف أيضا. نتكلم عن الحرف قليلا عن معنى الحرف، وإن تكلمنا مفصلا. يقول لك إذا مفصلا تكلمت بعد شكو سلا أقل هنا موجزا نتكلم، يتكلم لعله مفصلا هنا بلي. وإن تكلمنا مفصلا في أوائل الكتاب في بحث المعنى الحرفي تكلمنا عن الحروف والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، لكن هنا أيضا ماذا؟ لا بأس وأن نكرر ونقول المشهور قالوا في الحرف، لأن معنى الحرف يباين معنى الاسم. مثلا كلمة من مع كلمة ابتداء توجد بينهما مباينة، فإن كلمة من موضوعة للابتداء، لكن أي ابتداء؟ الملحوظ حالة قائمة بغيره. يعني شنو حالة قائمة بغيره؟ يعني لما أقول سرت من البصرة، أنا مقصودي ابتداء سيري، يعني سيري مبتدئ منيا من البصرة، لكن هذا الابتداء لاحظت كحالة قائمة بمن؟ بالسير سرت وبال بصرة، فكأنما جعلت البصرة مبتدأ. هذا أوضح، أقولا سرت من البصرة إلى الكوفة، أوضح إلى في إلى أجي أطبق أحسن هذا الانتهاء، يعني في ذاك صحيح لكن هنا أنا أوضح أقولا كلمة إلى أردت بها الابتداء، لكن أي ابتداء؟ الذي لاحظت حالة قائمة بين من؟ بين البصرة وبين الكوفة، يعني الكوفة لاحظتها مبتدأ إليه منتهى إليه، والبصرة مبتدأ منه. فهذا الانتهاء الذي لاحظت بهذا الشكل يعني كقائم بين بين شيئين، بين ولم ألحظه أنا مستقلا هذا الابتداء كمفهوم من المفاهيم، ما لاحظته وإنما لاحظت بما هو حالة قائمة بالطرفين. هذا يعبر عنه حرف، فالحرف مثل كلمة إلى تدل موضوع علما للابتداء، لكن يا ابتداء المقيد الملحوظ لكونه حالة قائمة، صفة قائمة، خصوصية قائمة بالطرفين. هذا في من في الحرف. أما الاسم ماذا قالوا؟ مثل كلمة ابتداء، هذا اسم موضوع للابتداء، لكن الملحوظ كيف الملحوظ؟ مستقلا بما هو أمر قائم بنفسه، بما هو هو لا بما هو صفة قائمة بالطرفين، بما هو حالة قائمة بالطرفين. ولأجل أن الحرف موضوع للابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بالغير، قالوا في تعريف الحرف، هذا التعريف المشهور قالوا الحرف هو ما دل على معنى في غيره. يعني يدل على معنى في غيره، يعني نلاحظه كصفة قامرة. يعني لما أقول إلى، كلمة إلى تدل على أن الكوفة مبتدأ منها والبصرة منتهى إليها. هذا منين استفدنا؟ من كلمة. ولأجل، ثم أقول ثانية، ولأجل أن الحروف تدل على، مثل كلمة إلى تدل على الانتهاء الملحوظ حال قائمة بالغير، قالوا بأن معاني الحروف جزئية، معاني الحروف جزئية وليست كلية. لماذا معاني الحروف جزئية؟ لماذا معاني الحروف جزئية؟ لأن كلمة من موضوعة للابتداء، لكن أي ابتداء؟ المقيد باللحاظ. أي لحاظ؟ لحاظ الابتداء بما هو حال قائمة بالغير. وبما أن اللحاظ أمر جزئي، هذا قلت قبل يوم قبل، اللحاظ أمر جزئي، يصير الابتداء المقيد باللحاظ أيضا جزئية، لأن المقيد بالجزئي جزئي. ما هذا قاعد تلتفت شغولا يا ولا؟ بس لابد هذا ما التفتت له، اللحاظ أمر جزئي، هذا أنت ما توضح إليك كيف اللحاظ أمر جزئي. لأن اللحاظ يا أخي شنو معنى اللحاظ؟ الوجود الذهني. اللحاظ عبارة عن الوجود الذهني، نفس الوجود الذهني واللحاظ، اللحاظ والوجود الذهني. يعني لما أقول لاحظت كذا، لاحظت يعني هو ماذا؟ تصورت الذهني، هذا التصور الذهني يقال له لحاظ. ولا غير التصور الذهني لا يوجد معنى للحاظ. فاللحاظ وجود، والوجود دائما ماذا؟ متشخص. الوجود دائما كل شيء موجود، كل شيء متحقق في عالم الوجود، لابد وأن يكون في الوجود الذهني أو الخارج، ما يأثر، لابد متشخص. الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. إذن على هذا الأساس اللحاظ بما أنه وجود ذهني وكل وجود لابد أن يكون متشخص، فاللحاظ دائما يكون متشخص. فإذا الابتداء قيدناه باللحاظ وقلنا كلمة من موضوع للابتداء الملحوظ حالة لغيره، صار الابتداء مقيد باللحاظ، مقيد بالأمر الجزئي، والمقيد بالجزئي جزئي. ولذلك بنى جماعة من المشهور، المشهور بنى على أن معاني الحروف الجزئية، يعني الحروف موضوع لمعاني جزئية، لأن كلمة من موضوع للابتداء الملحوظ المقيد باللحاظ حاط كونه حالة لغيره. وبما أن اللحاظ جزئي والمقيد بالجزئي جزئي، إذن موضوع على معنى جزئي. هكذا بنا، هذا كله تقدم في أوائل الكتاب يا أخ. والآخندو قد قدس سره خالف المشهور في ذلك، وقال بأن الأسماء والحروف كلاهما وضعا لمعنى واحد. فكلمة ابتداء علما موضوعة، كلمة ابتداء التي هي اسم علما موضوعة لمفهوم الابتداء. يقول كذلك كلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء، من دون أن يكون اللحاظ جزء من المعنى. كلا، غلط هذا. بل كلمة ابتداء وكلمة من كلاهما موضوع لمفهوم الابتداء الذي هو كل. وذلك لعدة وجوه، أحد الوجوه الذي يذكرها هذا، أحد الوجوه سألان أقولها معجلا، معجلا أقولها حتى تتضح الفكرة لكم. يقول لو كان اللحاظ جزء المعنى، جزء المعنى الذي يلزم منه بالتالي أن يصير معنى الحروف ماذا قلنا؟ يصير جزء، ويلزم أن الأسماء معانيها أيضا دائما تكون جزئية دائما. لماذا؟ يعني كلمة ابتداء يكون معناها يصير جزء، لأن اللحاظ الآلي لحاظ الابتداء حالة آلة قائمة بالغير، إذا كان جزء من المعرفة قل لحاظ الاستقلالي في الأسماء. أيما نلاحظ كلمة ابتداء مفهوم الابتداء بما هو هو، هذا تسميه لحاظ استقلالي. إذا كان الآلي جزء من المعنى الاستقلالي أيضا جزء من المعنى، لا فرق. يلزم أن كلمة ابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي، يلزم معاني الأسماء دائما جزئية. ولم يقل بذلك قائل، ولوجوه أخرى ما لنا شغل بها، أنا أكتفي بهذا المقدار. معنى كلمة ابتداء مع كلمة من معناهما الموضوع له كلي وهو مفهوم الابتداء، معناهما واحد كلي وهو مفهوم الابتداء. نعم الاختلاف بينهما، أين الاختلاف بينهما؟ في مقام الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال لما أريد أن أستعمل الابتداء مفهوم الابتداء، تارة في مقام الاستعمال ألحظ مفهوم الابتداء بنحو الاستقلالي، ومرة ألحظه بنحو الآلي. فلحاظ الآلي والاستقلالي لحاظان يتواجدان حين الاستعمال من دون أن يكونا قيدين من المعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه كلي وهو مفهوم الابتداء الكلي، وهذان خصوصيتان وصفتان في مقام الاستعمال. ثم يقول قدس سره، ومن هنا لو استعمل شخص بدل كلمة من كلمة ابتداء، مثل ايش قال؟ ماذا قال بدل كلمة من ابتداء؟ ماذا قال؟ هكذا قال صرت، هو مناسب ماذا يقول؟ من البصرة مثلا. يقول هو ماذا قال؟ صرت ابتداء البصرة، يعني استعمل كلمة ابتداء بدل، هذا الاستعمال يصير مجازي أو حقيقي، استعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له، مفروض معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي. كلمة من وكلمة ابتداء معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له. يقول في نفس المعنى الموضوع له فلا يكون مجازيا، لكن بلي من دون، هذا استعمال في نفس المعنى الموضوع له لكن بغير الشكل الذي شرطه الواضع، فإن الواضع شرط وقال إذا أردت أن تستعمل مفهوم الابتداء ولاحظت آلة فاستعمل من، لاحظت استقلالا استعمل ابتداء، أنت خالفت الشرط الواضع، لكن استعمالك لهذه الكلمة في نفس المعنى الموضوع له لا في غيره فلا يكون مجازا. من قبيل جاءني ولد وأحب هذا الولد كثيرا، فقلت لكم أيها الناس اسمعوا هذا ولدي في الليل أنا وضعت له كلمة زيد، وفي النهار وضعت له كلمة عمرو، في الليل وضعت له زيت، في النهار وضعت له كلمة عمر. فهنا كلمتان زيد وعمر معناهما الموضوع له ما هو واحد أو متعدد؟ واحد، وهو هذه الذات. لكن هذه الذات في الليل وضعت لها هذه الكلمة، في النهار وضعت هذه الكلمة، فلو فرض أن شخص أراد أن يؤذيني يستعمل ماذا؟ أنا قلت في الليل استعمل كلمة زيد، وضعت كلمة هو مثلا كلمة عمر استعمله، هذا استعمال في نفس المعنى الموضوع له، مع الموضوع له نفس الذات، لكن مع مخالفة سماحة الواضع، فلا يلزم مجازي، لأن المجاز والاستعمال في غير المعنى الموضوع له، هنا الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له فلا يكون مجاز.
على أي حال أطلت الكلام. الخلاصة شنو صارت الخلاصة؟ المشهور ذكروا بأن الحرف يدل على معنى، مثل كلمة من تدل على معنى، لكن مقيد بمن هذا المعنى؟ بكونه ملحوظ بنحو الآلية، بما هو آل قام حال قام بمن بالغير. ومن هنا قالوا بأن معاني الحروف جزئية، لأن وضعت لمعنى مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ جزئي لأن وجود ذهني، فراح تصير معاني الحروف دائما جزئية. وخالف في ذلك صاحب الكفاية وقال لو كان الأمر كذلك يلزم معاني الأسماء أيضا جزئية، لأن اللحاظ الآلي لو كان جزء لحاظ الاستقلال أيضا يلزم جزء. ثم قال والصحيح أن معنى الحرف ومعنى الاسم واحد، وهو أصل الابتداء. كلمة من وكلمة ابتداء كلاهما موضوعة لمعنى واحد، هو الابتداء، مفهوم الابتداء الكلي. والآلية لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية خارجان من المعنى، ليس جزء المعنى. نعم، هما خصوصيتان وصفتان تتواجدان في مقام الاستعمال. يعني لما الإنسان يستعمل مرة يلحظ الابتداء بنحو الآلية، مرة يلحظ بنحو الاستقلالية، لكن من دون أن تكون جزئين من المعنى المستعمل فيه. ثم قال قدس سره وبهذا يتضح أن معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء واحد، وهو مفهوم الابتداء الكلي. معاني الأسماء معاني الحروف كلية، حتى معاني الحروف كلية، وهو أصل الابتداء. فإذا استعمل شخص بدل كلمة ابتداء من أو بالعكس، هذا الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له، يعني استعمال حقيقي وليس المجاز، لكن استعماله مع مخالفة الواضع كما مثلته بمثال ماذا؟ الشخص الذي جاءه ولد عزيز إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.